الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قد مضى في ليلتين مضتا الكلام على صدر هذه الآية، ومن المعاني والهدايات التي تؤخذ منها أن قوله تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لاحظ هنا أن التعبير تأمرون وتنهون جاء بالمضارع، صيغة المضارع التي تدل على الدوام والاستمرار والتجدد أيضا كما يدل عليه الفعل، فذلك وصف ثابت دائم مستمر في هذه الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وذلك أيضا يدل على أنه لا يكون الإنسان في عافية وسلامة من الإثم والمؤاخذة إذا كان ذلك قد صدر منه مرة واحدة، فلا يكون بذلك محققا لهذا الوصف: تأمرون وتنهون. ولا شك أن المنكرات والمقارفات المحرمة تتجدد، وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد في أزمنة بعده إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، فذلك أمر لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات مهما كان صالحا. فالخطأ والمعصية لا بد من وقوعهما، ولا بد أيضا من وجود من ينصح ويأمر وينهى. هذا بالإضافة إلى أن تأمرون بالمعروف، أن الأمر بالمعروف هنا في عمومه لا يشترط فيه كما قال العلماء في تفسير الحسبة التي هي ولاية من الولايات، فهناك يقولون كما ذكرنا في بعض المجالس السابقة: هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. قيدوها بهذا، هذه كولاية من الولايات. لكن لا شك أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من هذا، فقد يؤمر بالمعروف من غير ترك ظهر، فالناس يؤمرون بطاعة الله وطاعة رسوله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يأمرهم بالإيمان، فلابد من التذكير بذلك كله والحث على تقوى الله وإقام الصلوات وترك المنكرات، ولو لم يظهر ذلك وهو ما يسمى اليوم بالعمل الوقائي، يعني بمعنى أن يكون عند الناس من الوعي بالمعروف والوعي بالمنكر، فيكون ذلك حاجزا لهم من جهة العلم والتذكير من مواقعته. تبقى بعض النفوس شرود، فهنا يقع منها ترك المعروف أو فعل المنكر، فتحتاج إلى قيام عليها بما أمر الله عز وجل من أمر بمعروف ونهي عن منكر قد وقع وحصل. كذلك فيما يكون قد فات، بمعنى أن المنكر وقع أو المعروف ترك، فهل ذلك يعفي من النصيحة والتذكير لمن وقعه؟ الجواب لا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولو كان ذلك مما قد فات مما لا يستدرك، لكن من أجل أن يعرف صاحب المنكر هذا أو تارك المعروف أنه قد وقع في أمر ما كان ينبغي له أن يواقعه، فيكون ذلك تذكرة له وتبصرة من أجل أن لا يجترئ عليه ثانية. وإلا فإن مواقعة المعصية لا شك أنها تدعو إلى غيرها، وهذا معلوم، فالمعصية تدعو إلى أختها كما أن الطاعة تدعو إلى أختها، الطاعة تدعو إلى الطاعة، والمخالفة تدعو إلى المخالفة، ولذلك يهون على الإنسان الوقوع في المخالفة، فلا يكون ذلك كما كان حينما وقعه أول مرة. هذا الإنسان الذي قد يعصي أول مرة يواقع الزنا مثلا، قد يكون ذلك بالنسبة إليه شديد الوقع على النفس، ولكن المرة الثانية لن تكون كالأولى، والثالثة لن تكون كالثانية، والرابعة والعاشرة، ثم بعد ذلك يواقع هذا المنكر وهذه الفاحشة وهو يضحك ويستبشر ويصور ويتحدث مع أصحابه، بل قد يتحدث بعضهم مع زوجته ويريها الصور، يقول ها هذه حياتي الخاصة أعجبك وإلا فالباب، هكذا يقول بعضهم نسأل الله العافية، يتبجح. وبعضهم قد ينشر هذه الصور فعلا من لا خلاق له في هذه الشبكة والوسائل والوسائط التي ابتلي بها الناس اليوم. فهنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ففعل ذلك مرة واحدة لا يعفي الإنسان ولا يخلي نفسه من التبعة والمؤاخذة حينما يرى المنكر أو يسمع بالمنكر، ويستطيع أن يغير ولا يغير. وأدنى هذا التغيير كما هو معلوم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، أقل ذلك أن يفارق المنكر، فلا تقعدوا معهم. قال الله: إنكم إذن مثلهم. فهذا الذي يجلس مع أصحاب المنكر ويقول أنا لا أستطيع التغيير هو مشارك لهم في ذلك، كما أن التغيير بالقلب يحفظ للقلب شفافيته تجاه المنكر، فينقبض من المنكر ومن أهله ومجالستهم، لكن حينما يألف المنكر لا يتحرك فيه شعره ولا يتمعر وجهه. وكذلك أيضا حينما يفارق الإنسان المنكر باعتبار أن قلبه قد أنكره، فإن ذلك يعني رفضه لهذا المنكر. أما أن يكون أكيلا له وقعيدا جليسا أثناء مزاولة المنكر ويقول أنا أنكر بقلبي، فهذا القلب لم ينكر لأنه مخالط ومشارك لهم في منكرهم هذا، وهذا أمر لا يخفى. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، معروف أن الأمر إنما يكون من جهة أعلى إلى من هو دونه، هذا الأصل في الاستعمال اللغوي الغالب، يقولون الأمر من جهة أعلى إلى جهة أدنى، كما يأمر الأب ابنه والأستاذ تلميذه، ويقولون يكون من الأدنى إلى الأعلى يقال له دعاء، يقول اللهم اغفر لي صيغة أمر، لكن تعالى الله أن يقال بأن فلانا يأمره بذلك، لكن يقال دعاء. وإذا كان لمن يشاكله ويساويه في المرتبة يقال التماس، ليس بدعاء وليس بأمر، هكذا يقولون. لكن هنا في قوله تأمرون وتنهون يدخل فيه الأنواع الثلاثة، فالابن يمكن أن يأمر وينهى ويوجه ذلك لأبويه، لكن بطريق اللطف واللباقة والتي هي أحسن، من غير تعنيف أو تجريح أو مد يد لإزالة المنكر المتلبس به، كأن يكون قد لبس قلادة مثلا فيها منكر، فيها صليب، فيها نحو ذلك، فلا ينزع ذلك من أبيه بيده، وإنما يتلطف: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وانظروا إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وهو مشرك، ويتوعد ويتهدد برجمه إن لم ينتهي عن دعوته، ومع ذلك هذا التلطف. فالمسلمان من الأبوين أولى بهذا اللطف، فلا يجوز أن يرفع صوته أو أن ينظر إليهما شزرا أو أن يغلظ عليهما أو أن يتفوه بما لا يليق نحوهما ولو كانا يقارفان المنكر، لكن بالأسلوب اللطيف بالأسلوب فيغير. وكذلك التلميذ مع معلمه ونحو ذلك، لكن بأسلوب لائق ليس أمام الطلاب، يرد عليه قوله، وكما ذكر ابن القيم في الرد على المطاع أصلا سواء كان أستاذا أو كان عالما أو كان حاكما أو نحو ذلك، ليس من الحكمة الرد على المطاع في الملأ، وإنما يتلطف ينفرد به بأسلوب مناسب. وانظروا ما قاله العلماء كابن جماعة رحمه الله في كتابه الرائع في الأداب، أداب الشيوخ والتلاميذ، تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم. هذا كتاب بديع للغاية، من أجمع ما كتب في الأداب، وفيه من العبارات الجميلة والآداب اللطيفة الشيء الكثير. الكتاب غزير بهذه الآداب. من ذلك فيما لو أخطأ الشيخ مثلا في جواب فتية أو في تقرير مسألة أو نحو ذلك، كيف يوصل هذا التلميذ إلى هذا الشيخ هذا الصواب مثلا بطريقة ذكرها، كيف يتلطف وكيف يعرض ذلك بأسلوب السؤال أو بطريق المذاكرة معه أو نحو ذلك، ولا يقول له فلان يقول كذا. من العلماء يسمي له فلان يقول بغير ما تقول، الفتوى على غير ما تقول أو نحو هذا، فهذا فعل غير لائق بهذه الطريقة. فمثل هذا مع هؤلاء الكبار يكون بأسلوب مناسب، لكن لا يترك الأمر والنهي، وكذلك مع الأمير المطاع ونحو ذلك. فهؤلاء يقال له أمر ونهي، يعني يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لكن بأسلوب المناسب اللائق الذي يكون أدعى للقبول، لأن الهدف هو القبول. ثم هؤلاء بحيث لا يؤثر ذلك بما لهم من مكانة ومنزلة وحق ونحو هذا، فلا نخلط بين هذه الأمور، فلا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلا إلى تضييع حق من له حق علينا، وحقوق الآباء والأمهات ونحو ذلك بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتم ما تتقون الله، أنتم ما تخافون الله، أنتم تجترئون على معصيته، أنتم لا تعرفون نعمه ولا تقدرونها، وفعلكم هذا يخشى أن تنزل بكم عقوبة من السماء، وأنتم كلام غير لائق، هذا ما يصح. هو وقع في منكر، هو وقع في العقوق، فكم من منكر للمنكر يقع في المنكر. وهنا أيضا في المساوي الذي يسمونه الالتماس تأمرون وتنهون، لكن يكون مع أقرانه بالأسلوب اللائق أيضا. وأما من دونه فهذا ظاهر لا يخفى، لكن الرفق في ذلك كله، وذلك كما قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمقصود الوصول إلى الحق، هداية قلوب الخلق، ليس المقصود أني ألقي التبعة عن كاهلي وأقول أنا أديت ما علي وفي النار وفي الحريق، هذا ما يصح. ليس المقصود أن يكون هؤلاء لا في النار ولا في الحريق، وإنما المقصود أن يصلح هؤلاء الناس ويهتدون، فإن لم ينتفعوا بهذه الموعظة الآن فقد ينتفعون فيما بعد، قد يأتي آخر بعدك فيضيف لبنة وثالث لبنة، ثم بعد ذلك يكون هؤلاء أكثر منك غيرة على الحق وذبا عنه ودعوة إليه كما هو مشاهد. لكن أن يعنف الإنسان ويأتي بطريق غير مناسب فيهدم، فإذا رأى هؤلاء بعده من يريد أن ينصحهم أن يعلمهم أن يحتسب عليهم أن ينكر، مباشرة ثارت ثائرتهم وانقبضت قلوبهم وتجهموا، ولم يستشعروا إلا ذلك الذي قد وجه إليهم ما يكرهون بتصرفاته وأقواله وأعماله، فهذا لا يليق. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولاحظ التلازم بين القضيتين. يعني إذا كانت القضية مجرد أمر، نعم قلنا قدم الأمر من أجل أنه الأصل، النفوس خلقت للفعل ولم تخلق للترك، فتعمر القلوب بالإيمان وطاعة الله، وهذا هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ليست القضية لا تفعل لا تفعل لا تفعل، فهذا مقصود لغيره كما ذكرنا، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هنا في ذكر الأمر مع النهي يدل على أنهما قرينان لا ينفكان. فلو أخذ الشق الأول فقط الأمر تذكير الناس ببر الوالدين وتذكير الناس بالإحسان وحقوق القرابات والجيران ونحو ذلك، فالناس لا إشكال عندهم في هذا ويتقبلونه. لكن حينما تلامس شهوات الناس وتصادم أهواءهم بنهيهم عما يقارفون من المنكرات، هنا النفوس تنقبض. فإن أصحاب الشهوات يزعجهم أن يغير عليهم وأن يحال بينهم وبين هذه المشتهيات المحرمة. فعند ذلك كثير من هؤلاء ممن لم يهدي الله قلبه يتخذ مواقف سلبية تجاه هذا الذي يأمره وينهاه بحسب ما في نفسه من الرعونات والأهواء المتمكنة، وقد يكون ذلك في بعض البيئات أكثر من بعض. وكثير من الناس يتصور أن هذا التدخل في شؤونه الخاصة وأن هذا من الفضول، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه يكون يأتي زمان على الناس يكون المؤمن فيه كالجيفة، سئل عن هذا فقال يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيعني يقولون هذا فضول، يعني يستثقلونه أن يتدخل في شؤونهم وخصوصياتهم، وهذا ليس من التدخل في الشؤون والخصوصيات. هؤلاء لو أغلقوا أبوابهم على أنفسهم وما أظهروا المنكر لم يتعرض لهم أحد، ولا يجوز أن يتجسس على الناس ويأتي إنسان ويتصنت على الآخرين في بيوتهم أو غير ذلك، بل لا يجوز على أهل بيته. وقد يصل الأمر ببعض الناس جهلا منهم بالتربية وطرائقها ونحو ذلك، كما سمعت من بعضهم قد وضع كاميرات غير منظورة، يعني خفية في كل ناحية في بيته ويلتقط بها أيضا الأصوات، هذا يحسب على زوجته وأولاده وبناته الأنفاس وهم لا يشعرون. فهذا لا يجوز، وابتغاء وتطلب الزلات وما إلى ذلك، تخون الناس، هذا أمر قد يوقعهم في ما لا يحمد. ولذلك جاء في حديث معاوية رضي الله عنه بأنك إذا تتبعت عورات الناس، يعني إذا ابتغيت بهم الريبة، أفسدتهم أو كدت تفسدهم، وحديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتتبع الناس ويوكل أمرهم إلى الله ويحملون على ظواهرهم، لكن الكلام في من أظهر، هذا إنسان يظهر المنكر أمام الآخرين وفعله هذا هو دعوة إلى المنكر. يعني على سبيل المثال المرأة التي تخرج متبرجة، هذا منكر، يمشي على الأرض يتنقل، هي بفعلها هذا فاتنة تاركة لأمر الله عز وجل لها بالحجاب والحشمة، وهي أيضا ثالثا داعية بهذا المظهر، فهي تدعو كالثمرة الفاسدة بين الثمار واحدة لكنها تفسدها. فهذه امرأة تخرج متبرجة واحدة، فما يلبث أن ينتشر هذا فتأتي ثانية وثالثة ورابعة حتى يصير ظاهرة في المجتمع، يصعب اقتلاعها وتغييرها. والناس حينما تخطو نفوسهم إلى المنكر خطوة، يصعب إذا ارتاضت تلك النفوس على المنكر والباطل أن يرجعوا إلى الوراء خطوة. ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج، والدفع أسهل من الرفع كما في القاعدة الفقهية، يعني دفع الشيء قبل أن يقع أسهل من رفعه إذا وقع. فهذه أهمية هذا الباب وهذه القضية. وقوله تأمرون وتنهون، كنتم، لاحظ الخطاب هنا موجه للمخاطبين في زمن التنزيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يختص بهم بل هو باق للأمة جمعاء إلى قيام الساعة. توقف عند هذا، قضى الوقت وبقي في هذه الوقفات والهدايات بقايا أتركها لليلة قادمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.